وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام، عنوانه الإسلام ومصالح الأنام. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الإسلام ومصالح الأنام. إخوة الإيمان والإسلام، إن إسلامنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي شريعة الكمال، فشريعة موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام كانت شريعة الجلال، أي شريعة القوة، فيها السن بالسن والعين بالعين، بينما شريعة عيسى ابن مريم وهي المكملة لشريعة موسى عليه السلام كانت شريعة الجمال، إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، فهي شريعة لا تعرف القتال ولا تعرف القوة، بل هي شريعة الحب، شريعة الرحمة. وجاءت شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لتكون شريعة الكمال التي جمعت بين الجلال وبين الجمال. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فديننا وشريعتنا شريعة كمال تجمع بين القوة في موضعها وبين الرحمة واللين والرفق في موضعها. لماذا؟ لأنها الشريعة الخاتمة، شريعة نسخت العمل بجميع الشرائع من قبل. فالقتال في شريعة عيسى محرم بينما هو مفروض في شريعة موسى، فجاء نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ليجمع ما تفرق. فشريعتنا هي شريعة كمال، كمال أي شريعة وسطية جمعت بين القوة وبين الرفق والرحمة، فما أجملها وما أطيبها وما أكملها من شريعة. لذا تولى ربنا تعالى حفظ هذه الشريعة وحفظ هذا المنهج بنفسه وذاته. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فشريعة الإسلام باقية ودين الإسلام محفوظ، لأن الذي تولى الحفظ هو الله رب العالمين، أوكل للبشر من قبل أن يحفظوا الشرائع فبدلوا وغيروا وحرفوا، بينما هذه الشريعة الخاتمة شريعة خير الخلق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تولى ربنا حفظها بذاته. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذا نجد أن أحكامها عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها. جاءت هذه الشريعة الغراء لتحفظ على البشرية جميع المصالح. لذلك جاءت شريعة الإسلام لتحفظ لنا ما يسمى بالضروريات أو بالكليات الخمسة. الدين، النفس، العقل، النسل، المال، هذه هي الضروريات التي جاءت الشريعة الغراء الخاتمة لتحفظها لنا، تحفظ لنا ديننا. لذا كانت الغاية من خلقنا عبودية ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية حفظ للدين، فعندما تحقق التوحيد الخالص لربك جل جلاله وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه حفظ دينك ونلت سعادة الدنيا والآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه قواعد التيسير. فأما من أعطى أي نفذ أوامر الله ونفذ أوامر رسول الله، واتقى أي اجتنب وابتعد عن النواهي إن جاءت في كتاب ربه أو على لسان نبيه، وصدق بالحسنى، الحسنى هي لا إله إلا الله، صدق بالأخبار إن جاءته عن الله أو جاءته عن رسول الله. بهذه الأمور الثلاثة تحقق السعادة في الدنيا والآخرة، فسنيسره لليسرى. من أجل حفظ الدين شرع الله عز وجل الجهاد في سبيله، لأن بالجهاد رفع ليد الظلم والتجبر عن الخلق وإعطاء الفسحة لهذا الدين أن ينتشر، فيعبد الناس ربهم في أمن وأمان. جاءت هذه الشريعة الغراء أيضا لتحفظ النفس، فأبعدت عن النفس كل ما فيه ضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ما أعظمها من شريعة تحفظ على المرء نفسه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. النفس لها حقوق، نعم، ولا بد من الوفاء بها، فمن حقها أن تسعدها بقربها من ربها. فكل من قصر في حق النفس فأبعدها عن الله كانت المصيبة وكان الضنك. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فما من بلية تنزل على البشرية إلا وسببها البعد عن الله، فما ضرت نفس إلا ببعدها، لأن حياتها في مجاورة ربها. لا سعادة لهذه النفس إلا في القرب من الله. كلما أبعدتها عن خالقها كلما كان الضرر، عياذا بك اللهم. تجد الهم والغم والحزن والقلق، تجد البليات والعقوبات، متى؟ عندما تبتعد بهذه النفس عن الخالق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلله الحمد والمنة أنه قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، لأنه لو قال كل لهلكنا لهلكنا. فما نعانيه وما سوف نعانيه بسبب بعدنا عن ربنا، بعدنا عن العقيدة السمحة الغراء، بعدنا عن تعاليم الإسلام، بعدنا عن القيم والأخلاق، بسبب إهمالنا لتربية أبنائنا، بسبب عدم تطبيق شرع ربنا في بيوتنا مع زوجاتنا وأهلنا، بسبب سوء جوارنا، بسبب سوء معاملاتنا في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا. غش ساد في البيع والشراء، ضمير غاب في المعاملات، فماذا ننتظر؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لذا شرع الإسلام الزواج من أجل الحفظ على النفس البشرية، ومنع الظلم بأنواعه، منع الغش والغبن والخداع، بل جاء الإسلام ليحفظ علينا نعمة العقل، فحرم ما يؤدي إلى تغييب العقل من خمر ومخدرات وأمور تؤدي به للهلكة. لماذا؟ ليحافظ على نعمة العقل، فتتمكن من التفكير بتدبر، وتكون واعيا لما تقول ولما تفعل. جاء الإسلام ليحفظ علينا نعمة النسل، فحرم الزنا والفواحش لأن فيها اختلاط للأنساب، وحرم الخيانات. لماذا؟ حفاظا على النسل. جاء الإسلام ليحفظ علينا أموالنا، فمنع السرقة والنصب والخداع والنجش والغبن إلى آخر تلك المحرمات، وحرم الربا. لماذا؟ لصيانة الأموال. فما أجملها وما أطيبها من شريعة جاءت تراعي مصالح العباد. وفي باب المصلحة وهي المنفعة، جاءت الشريعة الغراء لتقدم مصلحة العامة على مصلحة الخاصة. لماذا؟ ليسود الأمن والأمان، وتنعم البشرية بالراحة والسعادة. فمثلا في باب تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، جاءت الشريعة لتأمر بأنه يجب على ولاة الأمر في كل زمان ومكان أن يوفروا تعليم التوحيد والشريعة والقيم للرعية، لأن في تعليم الأمة أمر دينها صيانة للأمة وصيانة للبلاد وحفظ للعباد. فواجب على وسائل الإعلام في كل زمن ومكان، واجب على ولاة الأمر والساسة في كل زمان ومكان أن يوفروا الجهد ويبذلوا الجهد من أجل تعليم الناس أمر الدين والتوحيد. فتقوم المساجد بدورها في تعليم الناس الخير وتهذيب أخلاق الناس ونشر الهداية والنور، حتى تجتمع الأمة فتأمن وتسلم. وما نراه الآن من ذهاب للقيم والأخلاق ناشئ عن التقصير في هذا الباب وعدم مراعاة المصلحة العامة في تربية الناس على أمر الدين. وسائل إعلامية تهدم قيمة وتهدم الثوابت وتطعن في العقائد، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على التقصير في هذا الباب وتغييب المصلحة العامة. فإذا قامت كل مؤسسة بدورها في تعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج السديد والخلق القويم حفظنا البلاد والعباد، وكان الأمن والأمان، وكانت السعادة، وكان الخير. أيضاً من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة الحرص على عدم فتنة الناس، فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت ولأعدته على قواعد إبراهيم عليه السلام، أو كما قال النبي العدنان. فكلنا يعلم أن البيت الحرام الكعبة لها قواعد أقامها الخليل إبراهيم في الجاهلية وقبل الإسلام. تعرضت مكة لسيل مدمر فهدمت الكعبة، واجتمعت قبائل العرب على إعادة البناء، واشترطوا شرطا ألا تقام إلا من مال طيب حلال. جمعوا الأموال الطيبة وقاموا في البناء، فأقاموها على ثلاث قواعد فقط، وفنى مالهم الطيب. فماذا يفعلون؟ تركوا القاعدة الرابعة وجعلوا ما يسمى بحجر إسماعيل. فالنبي من حرصه على المصلحة العامة ومن حرصه على الأمة يقول لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت ولأعدته على قواعد إبراهيم. فترك النبي الصواب حرصا على مصالح العباد وحرصا على عدم الفتنة بين الناس. انظر إلى تعليم الشريعة الغراء، هذا هو ديننا. بل ومن تغليب المصلحة العامة على الخاصة الصبر على جور الحكام في كل زمان ومكان. هذا هو ديننا وهذه هي شريعتنا. قد يبتلى الناس في زمن من الأزمان بحاكم جائر ظالم، الشريعة تقول لابد من الصبر وعدم إحداث الفوضى. لماذا؟ لأن الفوضى تؤدي إلى زوال النعم، يذهب أمن البلاد وأمن العباد وتضيع المقدرات والقيم، وإذا بالشر يزداد ولا يقل. بل الواقع في زماننا خير شاهد يا عباد الله. فهذا هو الخليفة الراشد عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، إمام عادل اجتهد في آخر زمانه في مسألة خالف فيها سنة النبي. ما هذه المسألة؟ من المعلوم في السفر أن سنة النبي القصر في الصلاة، فيصلي الرباعية ثنائية. عثمان اجتهد فبدأ في آخر عهده يصلي بالعامة في السفر تامة 4 ركعات، بل وقاد رعيته لموسم الحج وفي الحج صلى بهم 4، ومن كان يصلي خلفه؟ الحبر ترجمان القرآن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه يصلي خلفه تامة مع علمي أن ذلك خلاف السنة. فلما فرغوا من صلاتهم اجتمع الناس على عبد الله بن مسعود وقالوا له: لماذا تصلي خلف صاحبك وأنت تعلم أنه خالف النبي؟ الله أكبر. الآن عثمان يصلي أربعا، وهدي النبي في السفر وفي الحج يصلي ماذا؟ الرباعية ركعتين. إذن عثمان يخالف هدي النبي، وأنت يا ابن مسعود تصلي خلفه. فماذا قال لهم؟ أعلم أنه خالف النبي، ولكن الخلاف شر. الله أكبر، الخلاف شر. أصلي خلفه أربعا حرصا على الأمة وتغليبا للمصلحة العامة. هذا ما فهمه ابن مسعود من هدي نبيه ومن تعاليم دينه، يصلي رغم المخالفة، يصلي أربعا خلف عثمان، ثم يقول الخلاف شر. ثم قال ابن مسعود معللا: إن عثمان أمير عامة. الله أكبر، حاكم، حتى وإن خالف في مسألة لا نحدث فتنة ولا نجلب شرا على الأمة. ثم قال: إنه أمير عامة وقد اجتهد. الله أكبر. فسئل عثمان عن سبب اجتهاده، وقد كان يصلي من قبل وفق هدي النبي ركعتين، فلماذا غيرت؟ قال: يصلي خلف البدوي، ومن لا علم له من كل الأمصار، فخشيت أن يعتادوا على الصلاة خلف ركعتين ركعتين، ثم يعودوا إلى أقوامهم فيقولون: صلينا خلف عثمان اثنين، إن الصلاة لا تكون إلا اثنين، فتكون فتنة على الرعية. الله أكبر. هكذا كانوا رضي الله عنهم، هكذا كانوا، شريعتنا غراء، فنأتي في تغليب المصالح العامة حتى وإن جار ولاة أمورنا، نقول نصبر مع الطاعة في المعروف وعدم الطاعة في المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما عدم إقرار لظلم أو جور، وندعو لهم بصلاح الحال والعودة إلى شريعة الإسلام، لعل الله تعالى أن يستجيب دعوة داع من الصالحين فينصلح الحال ويعود الأمن والأمان. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن ديننا يراعي المصلحة العامة ويقدمها على الخاصة. لماذا؟ لأن الأمن نعمة ما أجلها وما أعظمها، وما غاب أمن في أمة إلا هالكت. لذا قال الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن أعظم النعم بعد التوحيد نعمة الأمن يا عباد الله. إن غاب الأمن لا يأمن المرء على أهله ولا ولده، ولا يأمن على نفسه. إن ذهب أمننا ضاع خيرنا، وضاعت بلادنا، وضاعت القيم، وضاعت الأخلاق. فنسأل ربنا عز وجل أن يبصر ولاة الأمر في كل زمان وفي كل مكان بما فيه خير البشرية. وندعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه يا رب العالمين. ونسأل الله الهداية للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يرفع المقت والغضب عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم تب علينا حتى نتوب، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا، وردهم إلى العمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الكريم. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم من رفق منهم بالرعية فارفق به يا رب العالمين، ومن شق على الرعية فاشكك عليه يا أحكم الحاكمين. اللهم ارفع المقت والغضب عنا يا رب العالمين، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، اشف المرضى وارحم الموتى، اللهم اشف المرضى وارحم الموتى، اللهم اشف المرضى وارحم الموتى. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أمنا في أوطاننا يا أمان الخائفين، أمن خوفنا يا أمان الخائفين، أمن خوفنا يا أمان الخائفين، أمن خوفنا. رحمك ربنا بالفقراء والمستضعفين، رحمك ربنا بالفقراء والمستضعفين. اللهم ارفع يد الظلم والجور عنا، اللهم ارفع يد الظلم والجور عنا، واجعلنا من الآمنين في بلادنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأزل يا ربنا ما نعانيه من كرب وضيق، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.